وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To remind you, brothers, this lecture has been changed from the Palestinian issue in light of the Salafi Dawah with Sheikh Salim Al-Hilali to the lecture Efforts of the Da'wah Al-Salafiyya in Establishment and Propagation and Victory for Aqidah with our eminent Sheikh and Elder Sheikh Ali Hassan Al-Hadabi Hafizahullah Ta'ala. So without any further introduction, inshallah, we'll begin.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للعقيدة في الدين مكانا هو الأعلى، ومنزلة هي الأرفع، لأن العقيدة رأس الأعمال وأصل الأفعال والأقوال. والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يرى ذلك واضحا، سواء في سياق النصوص القرآنية في العقيدة أو في سرد قصص الأنبياء في نصرة العقيدة، حتى كانت العقيدة هي الأصل في دعوة كل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهكذا كانت العقيدة أصل كل دعوة نبي، لأن دعوة الأنبياء في حقيقتها دعوة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة، الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة. ومما تميزت به الدعوة السلفية عن غيرها، وذلك من ضمن مزاياها الكثيرة المتعددة، مزية العقيدة. فكانت الدعوة السلفية على مر العصور، بدءا من عصر بدايتها عند افتراق الفرق في عهد الإمام أحمد، ومرورا بعهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتهاءا بعصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما بعده من أئمة ساروا على دربه ونسجوا على منواله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيد الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله said verily that the aqidah and the creed and the belief, the aqidah has a very important place in the deen, and it has the top and rank in the deen and the religion of Islam, because the aqidah, it is the head and the top of the deeds. And the aqidah, it is the asl and the foundation of all the actions and the statements of the people. And he said, and the one who will ponder and reflect in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, he will see that this importance of the aqidah, it is made clear to him when he look at the nusus and the text that talks about the aqidah directly, or in another way, when Allah subhanahu wa ta'ala mention and inform us about the stories of the prophets, and how they grant victory and to the aqidah, and how they call their people to that correct aqidah in all their da'wah. All the prophets, their da'wah was one, is, and their aqidah was one. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran al-Kareem, and indeed we have sent in amongst every nation a messenger, saying to them and proclaiming to them to worship one God and to avoid a ta'ghut. So therefore the da'wah and the call of all the prophets was one, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the prophets, they are brothers to one another and their da'wah is one da'wah. And he said from the characteristics that make and distinguish the da'wah as-salafiyyah, and there are many characteristics, but some of them is these al-aqidah, the criteria and the characteristic of the aqidah, because the da'wah as-salafiyyah from through the times and the periods of times, from when the firaq and the groups, they become divided and calling the people to division, starting with the time of al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, going through by the time of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, and ending up by the time of Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, and all those a'imma and great scholars and eminent scholars that follow him in the guidance, they all call to the da'wah and they make from the aqidah their important issue.
وأول جهد يبرز للناظر في التاريخ والمتأمل في سير أعلام الدعوة السلفية عبر العصور يرى أن ذلك ظاهر في أول شيء قام به أهل العلم وعلماء منهج السلف هو توضيح العقيدة، وتوضيح العقيدة بشرحها وربطها بالأدلة والتحقق من تأصيلاتها في نفوس الناس وآثارها على جوارحهم. فليست العقيدة السلفية عقيدة نظرية يكون الكلام فيها هو الأساس، ولكنها عقيدة فاعلة ومؤثرة، العلم فيها والعمل قرينان، لأن من عقائد السلف المطلوبة أن الإيمان قول وعمل، فإذا كان الإيمان قولا وعملا فإن العقيدة تابعة لهذا الإيمان مبنية عليه، وبالتالي فأهل العلم عندما يتكلمون في العقيدة ليوضحوها وليبينوها إنما يريدون من ذلك الثمرة الأساس، وهي العمل بأثار هذه العقيدة وظهور ذلك على القلب واللسان والجوارح. ولنتأمل مثلا على ذلك باب الأسماء والصفات، وهو من أوائل الأبواب العلمية التي تكلم فيها أهل العلم في باب العقيدة. كثير من الناس الذين لم يعرفوا عقيدة السلف ولم يفهموها ولم تتضح لهم أصولها يظنون أن عقيدة الأسماء والصفات عقيدة نظرية، يعني أن تؤمن بأسماء الله وصفاته هكذا إيمانا مجردا، إيمانا خاليا خاويا، وهذا باطل. بل إن الإيمان بعقيدة السلف إيمان عملي، وإن الإيمان بالأسماء والصفات على وجه الخصوص كذلك أيضا أمر عملي. فعندما نثبت علو الله على خلقه واستواءه على عرشه نعلم أن ذلك عنوان للهيمنة كلها، فهو علو بجميع معانيه، علو ذات وعلو قهر وعلو هيمنة. فمن علم أن ربه عال عليه مسيطر مهيمن فإن ذلك يورث في قلبه خشية منه جل وعلا وخوفا من جلاله. وكذلك إذا علمت يا عبد الله أن من أسماء الله تبارك وتعالى السميع، فهل يصدر عن لسانك ما يخالف أمر الله الذي يسمعك؟ كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في تحميدها وتمجيدها لربها، تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. فهذا الرب الجليل الذي وسع سمعه الأصوات كلها، هل يخفى عليه نم النمامين أو نميمة النمامين، وهل يخفى عليه كذب الكاذبين أو غيب المغتابين؟ فمن آمن بأن الله سميع فإنه لن يسمع ربه منه إلا أحسن ما عنده من ذكر ودعوة وعلم وتسبيح وحمد وصلاح وإصلاح. وكذلك إذا علمت يا عبد الله أن الله بصير فإن هذا الذي يبصرك ويراك كيف تفعل في ملكه ما تخالفه به وتعصي به أمره وهو يراك ويلطف بك ولا يتعجل عقوبتك. ولا تنسى أن الله كما قال وأملي لهم إن كيدي متين. ولا تنسى أن الله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتوضيح الدعوة السلفية وإقامة الأدلة عليها وشرحها وتبيانها هو أجل عمل قام به أهل العلم في نصرة هذه العقيدة وفي تأييدهم لها ونصرهم لأصولها.
So the Sheikh Hafidhahullah, he said, and one of the first efforts that he has shown and he made clear to the one who is looking through the history and the one who is looking at the seerah of the imams, the great imams of this da'wah, the da'wah as-salafiyyah, he will see no doubt and clearly that the first thing that these people of Ahlul Ilm and the scholars of as-salaf, they start with is to clarify the issues of aqeedah. And how is that? By giving the true meaning to the aqeedah and by connecting it to the sound proofs from the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alaihi wasallam, so that its foundation will be sound. And so not only that the people know about these things, but also that will we have the impact of the aqeedah in the action and the statements of the people. So therefore the aqeedah is not something that is being said or something that is being written in books. Rather the aqeedah, ya ikhwan, we learn the aqeedah so we can act upon it. So we can become an effective that have an impact on our lives. He said, look at the issue of the iman. The issue of iman is an issue that is based on a statement. We have to believe with our tongue and we have to act upon that which we believe by the limbs and by the jawarih. And he said, this is the issue of the aqeedah. This is something that the aqeedah is connecting to. The aqeedah follows the iman and the belief. So therefore, Ahlul Ilm, when they made clear the aqeedah, what they want behind that? They want the fruits. Not only that the people read about what they said, but they want the result and the fruits that it be shown on the individuals, on their hearts, and on their tongues, and reflecting them by their limbs. And he said, we give you an example. For example, the chapter or the bab of al-asma' wa sifat, the names and the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, for those who don't know, this is the first issue that Ahlul Ilm, they talked about. This is one of the first scientific issues that Ahlul Ilm, they talked about in the aqeedah. And many people, they didn't know that. They didn't know, all what they know about the asma' wa sifat is that the ulama, they mentioned the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and they said he is a sami', he is al-basir, and they go through it. Rather, ya ikhwan, when Ahlul Ilm and the scholars, they make clear the issue of the aqeedah pertaining to the asma' wa sifat, they want to make sure that the people ponder upon this asma' and act upon that which they know about Allah subhanahu wa ta'ala. He said, look for example, the example of Allah subhanahu wa ta'ala when He is high, being high over His creation, and He is rising over His throne. This means, ya ikhwan, that Allah subhanahu wa ta'ala is high by Himself, and Allah subhanahu wa ta'ala, He has a power and a dominion over His slave and His creation. So therefore, whoever knows these things, he will know that Allah subhanahu wa ta'ala, He believes that He is rising over the throne, and that He is above His creation. That is the one who has the control over all things. So when they worship Allah subhanahu wa ta'ala, they worship Him based on that thing and based on a clear guidance and basira. And he said also, when you know that amongst the names of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala is a sami', that he is all hearer, the one who hears everything. So if you really believe, you hear it, and you say it with your tongue, and you believe it in your heart, so now what is left that you have to act upon that? So if you know that Allah subhanahu wa ta'ala can hear everything, so how is it that you're gonna say something that is displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala? So if you know that Allah hears everything that we say, how are we gonna say and utter something that is not pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala? As Aisha radiallahu anha said when praising Allah subhanahu wa ta'ala, she said, all praises to the one who his hearing is overwhelming everything. Meaning that Allah subhanahu wa ta'ala hears all the speeches, that anything that the people they utter, except that Allah subhanahu wa ta'ala knows about it. And he said also that Allah subhanahu wa ta'ala, even when those people they be backbiting and they be whispering to one another, except that Allah subhanahu wa ta'ala knows that. And when the liar make his lies, Allah subhanahu wa ta'ala knows that. And another example, the Shaykh Hafidhahullah said, when we know that Allah subhanahu wa ta'ala is al-basir, when Allah subhanahu wa ta'ala is al-basir, that he can see you, meaning, ya ikhwan, we live in the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. How is it that we're gonna do something that is not pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala while we live under the mercy of Allah, and we know and we witness with our tongues and we believe with our hearts that Allah subhanahu wa ta'ala sees all that we do? But Allah subhanahu wa ta'ala is ar-Rahim. He is the merciful, and he is the one that he is the hasten the punishment for us. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, isn't he the one who knows all that which he created? And he is al-latiful khabir. And that Allah subhanahu wa ta'ala also say that the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala is near from them, but the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala overwhelm those people they commit the sin around themselves. So he said in conclusion of his first speech that the iqama of a da'wah salafiyyah, establishing the da'wah salafiyyah and making it clear to the people, it is one of the foundation of the deen. This is one of the most important deeds that Ahlul Ilm, they realize and they come up with. Why, ya ikhwan? So they can preserve this aqidah sahiha in its foundation, so we can have the sound aqidah and we can act upon that, inshaAllah.
وهذا الأصل الذي ذكرناه وارتباط معرفة العقيدة بآثارها التي يقوم بها صاحب هذه العقيدة يبين لنا أن مما بينه السلف وشرحوه ارتباط العقيدة بالأحكام. العقيدة عقيدة والأحكام أحكام، لكن بينهما ارتباطا دقيقا. فأنت يا عبد الله عندما تقوم بأي عمل من أعمال الشرع في العبادات، لولا أنك موقن بأن هذا العمل إنما هو من وحي الله، إما في كتابه أو في سنته، لما قمت به. ولولا أنك موقن أن هذا العمل الذي تقوم به من أعمال العبادات سينفعك عند الله لن تقوم به، فصار العمل الشرعي بدءا وانتهاءا ذا صلة بالعقيدة وذا ارتباط بها. وإلى هذا الملحظ أشار القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فجعل القول في التحليل والتحريم بغير علم ولا بينة بابا من أبواب الكذب على الله والافتراء عليه سبحانه وتعالى. وهل الافتراء على الله أمر من صغائر الأمور أم من كبارها؟ من الأمور القليلة أم من الأمور الكبيرة الجليلة؟ وأيضا ففي كتاب الله عندما ذكر الله تعالى الكبائر ماذا ذكر منها؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، ومن أعظمها. فلولا أن هذا وذاك مرتبطان بالعقيدة لتكون العقيدة مرتبطة بالعمل والعمل مرتبطا بالعقيدة لما جاءت هذه النصوص القرآنية المهمة التي تعمل عملها وتفعل آثارها في نفوس المؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
So the Sheikh Hafidhahullah, he said, and this principle and this foundation that we mentioned, and the fact that the Aqidah has connection to those actions that the people may act upon, and we know that the Aqidah that As-Salaf Ridwanullahi alayhim, they made clear to us, we have to know now the importance, a very important point, that this aqeedah has a connection by the ahkam and by the rulings in the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wasallam. He said, we know the issue of aqeedah is one issue, and the issue of al-ahkam and the ruling is another different issue, but between them there is a connection, a strong connection between them. How is that? He said, now for example, when you act upon any act that is from the shara and from the legislation, any act of worship, you don't do the act of worship except that you are certain and no doubt that this is from the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. That the act of worship that you are acting upon right now, it is being legislated in the book of Allah or in the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam. And furthermore, you didn't act upon the act of worship except that you are certain that it's going to benefit you with Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, therefore, ya ikhwan, the connection between the legislation, between the ahkam and the ruling and the regulation, and between the aqeedah. And he mentioned ayah when Allah subhanahu wa ta'ala said, and don't say to that which you say and utter by your tongues, this by using the kadib and the lying on Allah subhanahu wa ta'ala, this is halal and this is haram, that you may say something that Allah subhanahu wa ta'ala didn't say. So he said, look at this ayah when we reflect upon it. We know, we understand, and we get the benefit that Allah subhanahu wa ta'ala, He give a resemblance to those people that they are saying on Allah subhanahu wa ta'ala things with no knowledge, that they make an iftira on Allah subhanahu wa ta'ala, that they are lying on Allah subhanahu wa ta'ala, they are saying that Allah says something and Allah subhanahu wa ta'ala didn't say that. And then the Shaykh, he asked a rhetoric question. He said, is this is from the minor things or from the major things? Is it from the minor sins or the major sins? He said, of course this is from the kabair. This is from the major kabair that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in his book when he said, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. When Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this ayah the kabair and the major sins, amongst them he said, and you say on Allah subhanahu wa ta'ala, that's what you have no knowledge of. So therefore he said that Allah subhanahu wa ta'ala made the one who act or say statement on behalf of Allah with no knowledge, this is one of the major sins. So he said, without the aqeedah, ya ikhwan, without that connection that is connecting the aqeedah to the a'mal and to the actions, we don't have this nusus. If it's not the importance of the aqeedah has the connection with the actions, what is the need of this nusus and this text from the book of Allah and the sunnah of his messenger? So there is the importance of having a sound aqeedah. This is what the Ahlul Ilm, they call the people to a sound aqeedah, so it can be established in their hearts and in their souls, so they can worship Allah subhanahu wa ta'ala on the way that Allah subhanahu wa ta'ala command them with. So they know that Allah subhanahu wa ta'ala is their Lord, and they know that Islam is their religion, and they know that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is their Prophet and Messenger.
ومن وجوه نصرة العقيدة التي قام بها العلماء السلفيون عبر الأزمان وفي كل مكان أنهم كشفوا الشبهات الواردة على هذه العقيدة، فلم يكتفوا بتوضيحها وإنما كشفوا الشبهات الواردة عليها. فإن أهل البدع وأهل الأهواء بل بعض أهل الأديان المنسوخة والممسوخة التي حرفها أبناؤها وغيرها أربابها لم يسكتوا عن هذه العقيدة، فصاروا يريدون شبهاتهم ويتكلمون بأهوائهم، فوقف أهل العلم وقفة صامدة صابرة مثابرة مرابطة ليصدوا هذه الشبهات ولينقضوا تلكم الخيالات التي يظنها أصحابها أنها شيء وليست هي شيئا. فما جاءت شبهة إلا ونقضت، وألف أهل العلم في ذلك كتبا متعددة من آخرها كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يتكلم فيه عن العقيدة ودعوة التوحيد، ويرد فيها على شبهات القبوريين والخرافيين بقوة وبتأصيل وبثبات. لذلك كان خطر الشبهات من أعظم الأخطار التي تهدد، لا أقول العقيدة، فالعقيدة مصونة ومحفوظة ومحمية، ولكن تهدد بعض أبنائها. وما هذا التهديد إلا بسبب ضعف علم هذا البعض، وإلا لو كانت عنده القاعدة العلمية الراسخة وجاءته الشبهة لكر عليها ونقضها، ولعرف أن ما هو عليه حق ويقين، فلا يتأثر حينئذ بهذه الشبهات أو تلك الخيالات. ولنتأمل أيها الإخوة في الله كلام ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في أول أمره وفي بداية علمه، عندما قال: لما كثرت علي الشبهات وتتالت علي الإيرادات فزعت إلى شيخنا أبي العباس ابن تيمية أخبره بما جرى وأشتكيه ما حصل ووقع، فقال لي: اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالسفنجة، فإن المرآة إذا جاءها الشيء عكسته على قائله أو صاحبه، بينما السفنجة إذا جاءها الشيء تشربته وامتصته. قال ابن القيم: فوالله ما نفعني الله بشيء بعد الإسلام مثل ما نفعني بهذه الوصية المباركة. لماذا؟ لأن الأمر كما قال الإمام الذهبي عندما علق على كلمة قالها بعض أئمة السلف، قال: لا تمكن صاحب بدعة من أذنك لئلا يورث في قلبك فتنة. فقال الإمام الذهبي: صدق والله، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. هذا فعل الدجاجلة الصغار من أهل البدع والأهواء وذوي الأغمار، فما بالكم وهم في شبهاتهم هذه يوطئون للدجال الأكبر الذي يأتي ليفتن الأمة بسلاحين، ما هما؟ سلاح الشهوات وسلاح الشبهات. الدجال عندما يأتي ليفتن الناس يأتيهم بالشهوات والشبهات، الشهوات لأبدانهم وأجسامهم، والشبهات لقلوبهم وعقولهم. فمن كان ثابتا على الحق راسخا في العلم مستقيما على صراط الله، العقيدة في ذهنه واضحة بينة، والشبهات من عقله مرفوضة مردودة، فلن يؤثر فيه أحد من الدجاجلة، لا الصغار ولا ذاك الكبير مسيح الضلالة كما سماه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.
So the Sheikh Hafidhahullah, he said, and from the ways to grant victory to this aqeedah, this sound aqeedah, that Ahlul Ilm, As-Salafiyun, the scholars of As-Salafiyun, from those ways that they elaborate and they were on to preserve the aqeedah and to grant it victory through the times and all in all different places, that they expose and they refute those misconfusion and those misconceptions about the aqeedah. Those things that the people, they may come and bring and add to the aqeedah that and is not from it. Because he said the people of Al-Ahwa, the desires and innovations, and also those people of those religions that they've been abrogated by Al-Islam, and those religions that their people, they add to it and subtract and they change them according to their whims and desires, they didn't keep silent about the aqeedah sahiha. Rather, from their hatred to the aqeedah as-sahiha, they start talking out of desires and out of no knowledge and out of ignorance, so they can stop the people and turn them away from the aqeedah. But the people of Ahlul Ilm al-Rasikhun, those eminent scholars of al-Da'wah al-Salafiyyah, they stand against them as one body, and they stand against all these misconceptions that those people, they want to add to the correct aqeedah. And he said, and many books they were written pertaining to this issue of preserving and granting victory to Al-Aqidah, the sound Aqidah. And one of those eminent and most important books, Kashf al-Shubuhat, by the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. And in these very important and great books, the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, he talks about the correct Aqidah, which is the Aqidah that call to a Tawheed first, which is the aqeedah as-sahiha, the sound and correct aqeedah. And in the same way, he refuted and exposes all misconception and the shubuhat of those people they are worshipping the graves, and those people they are having khurafat, and their statement they are not based on any proofs and sound proof from the book of the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. Why these scholars they do this? So they can keep the foundation of the sunnah and the foundation of the aqeedah sound as it comes to the Messenger sallallahu alayhi wasallam. So therefore we know the danger, the imminent danger of those misconceptions, ya ikhwan, because this is what the things, because you cannot say things that they are from the aqeedah unless they have a proof, sound proof that they are from the aqeedah. So therefore Ahlul Ilm, they know the importance of granting victory to the aqeedah, and that the shubha and those misconceptions, they shouldn't have no impact on the one who understands clearly the aqeedah. So therefore he said, if a man, he understands the issue of aqeedah clearly, and it is established in his heart, no doubt he will know that this misconception, they will find no way to his heart. And he said, look at this example, this beautiful example of Shaykh al-Islam ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, who is the eminent student of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, he said, when the shubuhat and the misconceptions, they become too many around me, and when I was receiving many statements and different statements pertaining to the aqeedah, he said, I run away to the Shaykh of al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Abil Abbas, and I asked him and I informed him about that which the difficulties and a problem that I'm having with that issue. What Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, he said, he gave him advice. He said to him, make your heart like a mirror, don't make it like a sponge. He said, because the mirror, it reflects the things that the people are saying to you. So if those things are bad and they're misconceptions, it's gonna reflect them and go back on them. But don't make it like this sponge, because the sponge is gonna absorb and it's gonna hold and keep every misconception and every shubha that the people they gave to you. So Shaykh al-Islam ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, he said, wallahi by Allah, Allah subhanahu wa ta'ala didn't benefit me with anything greater than Islam, than this nasiha and this advice that Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah taught me. Or al-Imam, and then he brought another story by al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, and he said about a statement of one of the Salaf al-Salih who said that don't give your ear to a people of the bid'ah. Don't let the people of the bid'ah get away to your ear, meaning don't listen to them, because really by listening to them is going to have an impact on your heart and they're going to corrupt your heart. And therefore he said, wallahi, when he said that statement, that very famous statement, verily that the hearts are weak and that the misconception and the shubuhat and the confusing things, they take your heart away from the truth. And he said, ya ikhwan, these people, by this shubuhat and by their misconceptions, they making and leaning the way to the Dajjal. They making the way and the job of a Dajjal easy, and especially if we know that Dajjal, he come in with a sword that have two sides, and both of them, they cause the harm to the Muslims. They cause harm to those people that don't know the Aqidah Sahiha. Why? Because he came with the Shubuhat. He came with and the Shahawat. The Dajjal, he will come with the misconception and the confusing things, and he will come with the desires. The desires for their bodies, the desires for their bodies, and the shubuhat and misconception for their hearts and for their minds. So therefore, ya ikhwan, whoever is rasikh, and he's firm in the aqidah sahiha, in his heart, and he knows really what the aqidah, the sound aqidah is, wallahi, he said that these confusing things and this misconception, they won't find no way to his heart, and he will never be shook by all the temptation of the people of Ahlul Ahwa wal Bid'ah.
ومن وجوه نصرة أهل العقيدة السلفية لعقيدتهم، ومن أهم ما قاموا به في نصرة هذه العقيدة الرد على المخالفين لها. ولو تأملنا هذه النقطة والتي قبلها فإننا نرى بينهما خصوصا وعموما. أما الخصوص فكون الوجهين ردا على أهل البدع المخالفين للعقيدة، عفوا، هذا وجه العموم. أما وجه الخصوص فليس كشف الشبهات كمثل الرد على المخالفين. الرد على المخالفين نقد لعقائدهم، بينما كشف الشبهات رد على شبهاتهم حول عقيدتنا. ولقد قام علماء الدعوة السلفية في هذين الوجهين خير قيام، كشفا للشبهات وردا على المخالفين. ليس فقط من أهل البدع، بل من أهل الأديان الباطلة. من ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في الرد على النصارى في عقائد التثليث والفداء والصلب وإثبات تحريف الأناجيل وتناقضها، بحيث لم يستطع أحد من قساوسة النصارى ورهبانهم إلى الآن أن يرد عليه أو أن ينتقده. وكمثل عمل تلميذه الإمام ابن القيم الذي ألف كتابا سماه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، أيضا جمع في هذا الكتاب بين هذين الوجهين، الرد على الشبهات والنقد على العقائد الباطلات. الرد على الشبهات الطارئة على عقيدتنا، والنقد على الاعتقادات الباطلات في عقيدتهم. فإذا سلم لنا هذان الأمران، سلمت العقيدة في النفوس وظلت في السماء تتلألأ وفي القلوب تتألق وفي الجوارح تتحرك لتكون هذه العقيدة نورا هاديا وعلما قائما، ليست فقط كلاما في كلام أو نظريات قولية بعيدة عن الفعل والعمل، لا، إنما توضيح وتثبيت وتأصيل ورد على شبهات ونقد للعقائد الباطلات. ومما صنعه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تأليفا وواقعا رده العظيم على الشيعة الشنيعة من أهل البدع، وذلك في كتابه الذي سماه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، ومن ذلك رده على الجهمية والمتكلمين والفلاسفة والعقلانيين في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وتلميذه ابن القيم ايضا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وايضا ابن القيم الف كتابا سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كل ذلك يحمل في طياته توضيحا من جهة وكشفا للشبهات من جهة، وإن كان أصل العلم والعمل في هذا الرد على الشبهات، عفوا الرد على المخالف في ضرب عقيدته وكشفها ونسفها. وهذان الأمران لا يجوز أن يستغني عنهما المسلم، لأن معرفة الشر مطلوبة لمن عرف الخير حتى لا يتختلط عليه الأمور. الشر خيرا كحاطب الليل يمسك الأفعى يظنها حطبا فيلسع نفسه فيقتلها. ومن هذا الباب قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عفوا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا كان الخير أصلا ومعرفة الشر فرعا كان ذلك مما يميز به صاحب الحق حقه لينفي عنه كل ما يخالفه وسائر ما يناقضه. وأيضا في مثل هذا يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. لذلك نرى العامة من الناس كثيرا ما يقعون في البدع، لماذا؟ لأنهم يحسبونها خيرا وتكون هي في الحقيقة شرا. أما أهل منهج السلف والدعوة السلفية فهم يردون على الشبهات ويردون على المخالف أصل ما له من اعتقادات لتسلم لهم هذه العقيدة واضحة بينة جلية في علمهم بها وعملهم لها. نعم.
So the Shaykh Hafidhahullah said, and from the aspects and ways that Ahlul Sunnah and the Salafiyun, they preserve and grant victory to the Aqidah al-Salafiyyah, and from the things that they start with is that they refute those people that oppose this Aqidah. They expose and refute the people that expose the Aqidah Sahihah. And he said, if we ponder in this point, if you look and give close attention to this point that we said now, and the point that we mentioned before it, we will find there is something there's something in common from two ways and two aspects on the khusus and the umum, in general and in a specific way. As for in general meaning that they, Ahlul Sunnah wal Jama'ah,
they refuse and they oppose the people of the bid'ah in the things that they are. They are from the aqidah as-sahiha, and they are not from the aqidah as-sahiha. As from the way of the specific way and a side of it, that they refuse those things that those people are on. Once they oppose them and they don't accept the things that they may say and attribute to the correct aqidah as-salafiyya, and in another way they refuted them and they opposed those things that they are on and that is opposing the da'wah as-salafiyya. So therefore, ya ikhwan, it is very important to understand this principle. And it is very important to understand that the people of Ahlul Ahwa, the people of bid'ah and innovation, their main goal is to take the people away from the correct sound of the aqidah and get the people to the aqidah that is fasida, that is a corrupt one. And he said, walhamdulillah, there is the efforts of Ahlul Sunnah and the Ahlul Salaf with Da'wah Salafiyya, they are clear and strong in refuting. And from them, the statement of Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, in his book, the answers, the sound and clear answers about those who changed the deen of Al-Masih alayhi salam. And also he said this is a refutation. And this is the answer by the Shaykh Ibn Taymiyyah rahimahullah to the Christian, those people that they distort and they change their deen. And he said, and since the time of Shaykh Ibn Taymiyyah, when he wrote that book, none of their priests and none of their leaders can come up with a refutation to the book of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. And from those eminent efforts also, the book of Ibn Qayyim al-Jawziyyah, when he wrote the book, the guidance to those people that they are not stable to make a choice in pertaining to the answers related to the Jew and the Christians. And he said, in this book, he talked about these two principles, that from one side, you have to refute the claims of the people of the Ahlul Ahwa wal Bid'ah, and we reject anything they may attribute to the aqidah, and in the same way to make sure and clarify what they are on to the people so they can avoid that what they are on. So therefore, whoever understands these two principles, his aqidah is going to be safe from this temptation. And his aqidah, inshaAllah, is going to be sound in the nufus and in the souls and the heart, and it will become a light for him. And it will become that knowledge that he is based on the proof and based on actions, not only as another ayat, not only as a statement and book that be written, but rather, ya ikhwan, when you understand these principles, you understand that this is something that has impact on the life of the individuals. And from those books also, he said, Minhaj al-Sunnah Nabawiyyah, the minhaj of the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam in refuting and denying the statement of al-Shi'a wal-Qadariyyah. And also from the other book of Ibn Qayyim al-Jawziyyah, when he refuted al-Jahmiyyah wal-Falasifah, and when he say that you have to leave alone and don't give the precedence to the intellect over the naql and over the text. And also another book by Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, he said, as-sawa'iq al-mursala, those huge calamities that will be sent on al-Jahmiyyah wa al-Mu'attila. And also another book, he said, the Jews and the army of the Muslims, when they gather together to conquest the Mu'attila, those people who make Ta'til and Al-Jahmiyyah. He said, all this, ya ikhwan, all these efforts, so that the scholars of Ahlul Sunnah and the scholars of Al-Da'wah Salafiyya to clarify the da'wah in one aspect and to clean it from anything that those people of Ahlul Ahwa wal Bid'ah they may add and introduce to it. And in the same way, don't forget the other asl, that they make clear and they expose what the people are on, the people of Ahlul Ahwa wal Bid'ah, so we don't fall into what they fall into. So therefore he said, it is very important that the Muslim know these two principles, so his aqidah will be sound and correct, so he has to worship Allah subhanahu wa ta'ala based on the things that Allah subhanahu wa ta'ala has legislated, and he has to know the good from the evil, so that the good won't be mixed up to him with the evil. And he said, look at the statement of a Sahabi al-Jalil, Hudayfa ibn al-Yamam, radiyallahu anhu, when he said that the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, used to ask the Messenger of Allah about the good, and I used to ask him about the evil things out of fear that may touch me, and out of fear that may fall into them. So he said, this is the asl, and this is the foundation of the sharia, to know these two principles, to know the things that the people add into the correct aqidah, and to know what they are on, so we can avoid that. And he said, as the poet said, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِشَرِّ وَلَكِ لِتَوَقِيهِ. I understood and I learned about the evil, not because I have a love of evil, but so I can stay away from it. And he said, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ يَقَعْ فِيهِ. And whoever does not evil, he may fall into it. And he said, many of the common people, because for a lack of the correct aqidah, they think that the good is bad, and the bad is good. And he said, he gave an example, until someone, when he go, for example, to the wood in a darkness, and he wants to gather some wood to make a fire, he may grab a snake, thinking that it is a piece of wood, and he may die by that thing. Rather, we have to have a basira and clear guidance. And this is the job of Ahlul Da'wah, Ahlul Da'wah is Salafiyya, that they refute and expose the Ahlul Bid'ah wal Ahwa, so this aqidah stays sound and correct, inshaAllah.
ومن جهود الدعوة السلفية في نصرة العقيدة أن علماءها ربطوا الناس بهذه العقيدة.
Yeah, for the sisters, Ahlul Ahwa wa Ahlul Bid'ah. Ahlul Ahwa is the people of desire, and Ahlul Bid'ah, the people of innovation. And we apologize for that.
أقول ومن جهود علماء الدعوة السلفية في نصرة العقيدة أنهم ربطوا الأمة ويربطون ولا يزالون يربطونها بالعقيدة. لا يربطونها بالأحداث، فإن الربط بالأحداث سبيل يجعل عقائد الناس متغيرة متبدلة متحولة، بينما الربط بالعقيدة يكون كالمصباح وكالنور الذي يكشف حقيقة هذه الأحداث. فنحن لا نستغني عن الأحداث ولا نبتعد عنها، ولكن نسلط عليها أنوار العقيدة التي ربطنا بها أئمة هذه الدعوة السلفية المباركة. أما المخالفون فإنهم يربطون الناس بمجرد الصحف وأخبارها وما يسمونه بفقه الواقع الذي لا يخرج في إطاره عن تلخيص إخباري نسمعه في الصباح والمساء، نقرأه في الصحف، ونسمعه في الإذاعة، ونراه في التلفاز، ونكرره في المجالس. فما هو الجديد؟ وأين منه المزيد؟ لكن لو أن القلوب ارتبطت بالعقيدة لكانت النظرة لهذه الأحداث نظرة علوية، نظرة عقائدية، نظرة سليمة صحيحة. ولولا هذا الذي تعيشه الأمة من بعد عن العقيدة لعرف الناس حقيقة ما هو الواجب عليهم وما هو الذي يصلحهم، لكنهم في غمرتهم ساهون، لا يفكرون إلا بعواطفهم، ولا ينطلقون إلا من حماساتهم. ولو ناقشتهم في عقيدة لرأيت منهم الجهل بهذه العقيدة أولا، وعدم معرفة قيمتها ثانيا. وليس هذا الثاني إلا بسبب ذلك الأول، فلو أنهم فهموا العقيدة لعرفوا قدرها وقيمتها، لكنهم جهلوا العقيدة فجهلوا قدرها وأهميتها وقيمتها. فكانت مهمة أهل العلم أن يربطوا الأمة بها. ولنتأمل في عصر الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، كيف كانت لهذه الوقفة الصامدة آثارها الطيبة جدا والعظيمة جدا، حتى سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة الصابر على المحنة والخارج من الفتنة. ولننتقل إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية لنرى أن فتنة الشيعة والقدرية والمعتزلة والأشاعرة كانت قوية جدا، فلم يكن ثمة من يواجه هذه الفتنة إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الذين وقفوا لها بالمرصاد ليربطوا الأمة بها حراسة لها وحماية لها ولهم من جهتين اثنتين، فأثر ذلك تأثيرا عظيما، وإلا لكان التشيع أكثر مما هو عليه الناس اليوم، فضلا عن العقائد الباطلة كالاعتزال والأشعرية وغيرها. ولننتقل بعد ذلك قليلا إلى عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب، حيث كان النقض هذه المرة لتوحيد الألوهية، حيث رجع كثير من الناس إلى شرك الجاهلية الأولى، يعبدون غير الله ويسألون غير الله ويعظمون القبور ويطلبون المدد منها. فما كان منه رحمه الله إلا أن وقف وقفة الصابر المرابط المثابر ليرد هذه الفتن من جهة ويربط عامة الناس بهذه العقيدة من جهة أخرى. ولم يكن سبيل السكوت وسبيل الرضا بالسلامة طريقا لأهل العلم من علماء الدعوة السلفية يوما، بل كانوا يواجهون ويصبرون ويحتملون وهم يعلمون أن النصر آت، لأنهم نصروا ربهم، والله وعد ووعده الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله وتالله وبالله أيها الإخوة في الله، لن يكون ثمة نصر للأمة لا بعدد ولا بعدد، لا بمال ولا برجال، لا بسلاح ولا بدبابات ولا طائرات، لأن هذا كله من صنع أعدائنا، ولأن هذا كله مما يمن به علينا الذين نحن نكفرهم وهم يعادوننا، من يهود ونصارى، من مغضوب عليهم وضالين. فهل ينصرنا الله بسلاح هم أساسه وهم أصله وهم أصحابه؟ لن ينصرنا الله على أعدائنا إلا إذا ارتبطت الأمة بالعقيدة ليكون سلاحها الأقوى هو سلاح العقيدة، وهو السلاح الذي لا يملكه الأعداء، هذا هو السلاح الذي لا يملكه الأعداء. أما غيرها من الأسلحة فكله من الأعداء، حتى ما نهيئ به الأسلحة من قطع غيارها وما نشحمها ونزيتها من صنع أعدائنا. إذن ربط العلماء للأمة بالعقيدة هو أصل من أعظم أصول نصرة العقيدة التي بها تكون نصرة الأمة الثابتة على هذه العقيدة. وفي هذا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما أن نعيش فقط في الخطب الحماسية وفي الإثارة العاطفية وفي قراءة لموجز أهم الأنباء، فهذا ما يريده من الأعداء، أن ننشغل عن السلاح الأساس وألا نرتبط بالعقيدة، لأنها هي العماد الأول لذلك السلاح الأساس الذي لا نصرة للأمة إلا به، ولا قيام لها من نومها إلا من خلاله.
So the Sheikh Hafidhahullah said, and also from those ways and the efforts of the scholars of the da'wah al-salafiyyah in granting victory to the aqidah al-sahihah, that they connect the ummah to this sound and correct aqidah. Not only by telling them about the events that take places, but rather they call them to the aqidah itself, because the events, they change. But the aqidah is sound, and the aqidah, it is the light that we send on those events, so we know their position and the situation they are on. So the aqidah, it is the light that Ahlul Sunnah, the ulama of the da'wah salafiyyah,